أسعد الله مساءكم بكل خير. الأهل والأحبة أينما كنتم، أرحب بكم مجددا في أمسية جديدة من أمسيات المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون والمنتدى الثقافي في ديربون. هذه الليلة أمسيتنا حافلة وغنية بإذن الله. تذكر كتب التاريخ أن فكرة رفع الرايات والأعلام انتشرت قديما في بلاد الهند والصين، حيث اخترع العلم لأول مرة، وقد استخدم الفرس الأعلام في القرن الخامس قبل الميلاد، حيث بات يمثل الدولة الساسانية، ويمكن اعتبار ذلك العلم بمثابة العلم الوطني الأول لإيران. وكان استخدام الأعلام الأولى للتنسيق العسكري في ميادين القتال، وتطورت الأعلام منذ ذلك الوقت لتصبح أداة عامة بدائية للإشارة وتحديد الهوية. إن أعلام الدول هي رموز خاصة بها ذات دوافع وطنية متنوعة وواسعة النطاق، وتشمل في أغلب الأوقات الترابط العسكري القوي بسبب استخداماتها المستمرة المتعلقة بالناحية العسكرية. أما فيما خص أعلام الدول العربية فهناك تصنيفان مبكران لها يضمان أعلام الهلال والنجمة والأعلام المبنية على العلم الأحمر الذي ميز الدول العربية الواقعة على الخليج العربي. الهلال والنجمة يرتبطان بكيانين تاريخيين هما الإسلام والعثمانيون، ومع أن الهلال والنجمة يرجعان بعيدا في التاريخ إلى ما قبل الإسلام، إلا أنهما أصبحا مرتبطين به ارتباطا وثيقا، حتى أننا نجدهما في أعلام دول لم تكن واقعة تحت سيطرة العثمانيين مثل باكستان وموريتانيا. أما الأعلام الحمراء فحتى القرن التاسع عشر ظلت أعلام الدول العربية الواقعة على الخليج العربي كلها مساحة حمراء مصمتة، وهو ما صعب تمييز من يرفعها، مما حدا بمعظم الإمارات إلى تعديل أعلامها ليمكن تمييز أحدهما عن الآخر. لم يكن اختيار علم في أي بلد من باب المصادفة، بل يحمل الكثير من المعاني والدلالات، ولأن تاريخ بعض الأعلام يعود لمئات الأعوام، فقلما تجد أشخاصاً على دراية تامة بأسباب اختيار ألوان أعلام بلادهم ورموزها. أول علم عربي يعود إلى الدولة الأموية، أول دولة إسلامية في تاريخ الإمبراطورية العربية، وكان الأمويون يحبون العلم الأبيض الذي تحول إلى أول علم وطني. ولأن الألوان تأخذ أهمية كبيرة في تاريخ الأعلام لا سيما العربية منها، فقد رفع العباسيون الرايات السود في أواسط القرن الثامن الميلادي، وفي عهد دولة الخلافة العباسية تعرض الشيعة للاضطهاد فنزحوا إلى شمال أفريقيا وأقاموا الخلافة الفاطمية ورفعوا العلم الأخضر. وحتى في عصرنا الحديث لا زالت هذه الألوان تتمتع بأهمية كبيرة، لا سيما أن الأعلام العربية تصنف غالبا على أساس ألوانها وأشكالها. للحديث عن ذلك كله أترككم مع الزميل السيد وسام شرف الدين في بحث جدير بالمتابعة حول تاريخ الأعلام العربية والهوية الضائعة. وسام من الناشطين البارزين ثقافيا وإعلاميا على صعيد الجاليات العربية الأمريكية، وهو عضو مؤسس للمركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون والمنتدى الثقافي في ديربون، وعضو في هيئته الإدارية مع الزميل وسام شرف الدين.
شكرا دكتور علي، وأهلا وسهلا بضيوفنا الكرام ومشاهدينا في كل مكان. في الحقيقة هذا الموضوع أثار اهتمامي منذ فترة طويلة، وأنا في عملية البحث حول قضية الأعلام العربية ضمن بحث أكبر أجريه في عدة سنين الآن حول قضية الهوية العربية. في الحقيقة الأعلام بما يعني تحمل من رمزية ترمز أيضا، ورحلة إقرار علم معين والتغيير الذي يطرأ عليه عبر التاريخ تحمل أيضا رمزية الهوية التي يمثلها هذا العلم. ففي قضية الهوية العربية وما تعرضت إليه، وهي قضية تفصيلية ويصعب الكلام فيها خاصة في بلادنا العربية، لأن السياسة لها دور كبير في رسم طريقة الكلام وتحديد مضمون الكلام في هذا الموضوع. نحتاج إلى الكثير من البحوث والكثير من إعادة التفكير وإعادة الطرح لأن نستنقذ هويتنا العربية من العواصف التي تعصف بها والعقبات التي تمر عليها. فمنذ أن ولدت الهوية العربية الجديدة بانفصالها عن الخلافة الإسلامية التي كانت متمثلة بالدولة العثمانية، لم يمر عليها وقت لتتبلور تبلوراً جديداً ثقافياً ومنهجياً بالشكل الكامل، إنما كانت إحساساً ووجداناً ومسلمة من المسلمات. ولكن الحكم العثماني الذي حاول أن يطمسها في سنينه الأخيرة، ومن بعد ذلك الاستعمار ومكائده، ومن بعد ذلك الحكومات التي خلفها الاستعمار، شقت وقطعت هذه الهوية إلى 100 قطعة وأكثر، وشرذمتها لخدمة مصلحة هنا ومصلحة هناك، وما زلنا نعمل على الحفاظ عليها من بين عصا حاكم جائر وعدو متربص بنا كمثلا العدو الصهيوني في منطقتنا العربية. فاليوم طبعا لن يسمح لنا المجال أن نتكلم حول الأعلام العربية بشكل تفصيلي، ولست هنا في صدد يعني بحث تاريخي مفصل في كل علم، فلذلك مكانها، ولكني سوف أستعرض رحلة هذه الأعلام استعراضا سريعا وعلاقتها بكيفية نظرتنا لهويتنا اليوم. فقبل أن ندخل في الأعلام، وقد مهد لي الدكتور سعادة السفير الدكتور علي عجمي مهد لي لهذا الموضوع، سوف نتكلم قليلا حول الرموز. الرمز العربي الأول ما قبل الإسلام كان العقاب، العقاب بالإنجليزي the eagle. في الحقيقة نحن هناك مشكلة لغوية بين النسر والعقاب، فنحن نسمي العقاب نسرا في اللهجة الدارجة، رغم أنه في دقة اللغة العربية العقاب غير النسر، العقاب هو الإيجل والنسر هو الفولتشر، والعقاب هو المشهور بالشجاعة والعظمة، بينما النسر الفولتشر الذي يأكل الحيوانات بعد موتها، فهذا حيوان ليس محموداً في اللغة العربية، ولكن هذه من الأخطاء اللغوية الشائعة. لم يكن للعرب علما معينا قبل الإسلام، ولكن ورد أن قريش اتخذت العقاب رمزا، والعقاب يعتبر من الجوارح التي لها شرف ومكانة في مخيلة العرب، لأنه طائر قوي لا يأكل إلا من صيده وينقض على طرائده من أعلى، وله نظر ثاقب يضرب به المثل فيقال أحد من نظر العقاب، وهو يغلب الصقر في القوة، بل إن الصقر يفر منه في العادة لأن يفوقه في الحجم وقوة البأس. وكانوا يستخدمون العقاب لأسماء أولادهم، لأسماء سيوفهم، لأسماء دوابهم، لأنها رمز للقوة والشجاعة التي كانوا يتفاخرون بها. وبعد الإسلام ورد أن أحد أعلام قريش كان مرسوما عليها العقاب، طبعا بالرسم القديم، يعني ليست عملية فنية ولكن شبه مخيلة للعقاب على ذلك العلم، ولم يكن هناك علم واحد، يعني لم يكن هناك ارتباط بالعلم كما هو اليوم. وبعد الإسلام دخل العقاب أيضا في رمزية التفاعل الإسلامي، حيث سمى النبي أحد راياته على ما أخرجه الطبراني بالعقاب، فكان أحد رايات الرسول اسمه العقاب. وهذه الراية بالتحديد، هذا العلم الذي ترونه هو علم صلاح الدين الأيوبي، أرجع إليه العقاب. وكما ترون أنه عادة ما يكون العقاب أو الصقر ينظر إلى يمناه تيمنا، أن اليمين دائما له علاقة بال يعني الأونر الشرف والأمور النبيلة. وهذه مثلا بعض الرموز للدول العربية هذه التي دخل فيها العقاب فيما بعد، من بعد إحياء الهوية العربية والقومية العربية فيما بعد. سوف نرجع لهذا الموضوع بتفصيل أكثر. تعتبر سوريا أول دولة عربية تعتمد العقاب شعارا لها، وفقا للمرسوم رقم 158 في سنة 1945. وفي هذا المرسوم ذكر أنه العقاب مستمد من التاريخ العربي، إذ كانت راية قريش في الجاهلية وراية خالد بن الوليد عند فتحه دمشق، وهو أيضا استخدم كما قلنا في عصر صلاح الدين الأيوبي، ووجد في قلعة صلاح الدين بالقاهرة، وأعيد استخدامه بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 في مصر، وطور شكله مع الوقت واتخذ شعارا لمصر ثم لعدد من الدول العربية لارتباطه بدعوات القومية العربية، وأصبح منافسا في هناك عقاب قريش وهناك صقر قريش، فكلاهما قريب شكله للآخر، ولكن عندما يكون هناك تجديد سياسي في بعض الأحيان يجددون هذه الرموز دليلاً على قوة القوة السياسية في ذلك الوقت التي تغير كل شيء حتى رموز الدولة. فعندما غير هذا العقاب في مصر في سنة 1984 من قبل حسني مبارك، غير من صقر قريش إلى عقاب قريش، وشكل مختلف قليلاً ولكن ليس فرقا كبيراً. في زمن الإسلام طبعا كما تعلمون الإسلام لا يحتوي على رموز فيزيائية، يعني حاول أن يبتعد عن الرمزية، وذلك لمحاربته للوثنية، فابتعد عن أي شيء رمزي وأي شيء خارج الروح الذي ممكن أن يرتبط به، وقاوم ذلك مقاومة قوية، وحارب الرسوم وحارب النحت وحارب كل شيء خارج يعني خارجيا يمكن أن يكون رمز قد يقدس فيما بعد أو يقع فيما وقع فيه الوثنيون من قبل. فكانت رايات الرسول يعني اعتباطية، فكان يأخذ أي قطعة قماش ويجعلها راية في الحرب، تارة تكون بيضاء وتارة تكون سوداء وتارة تكون خضراء، ومرة أخذ قطعة من ثوب لعائشة وجعله في أحد الرايات، ثم لم يرد أن هذه الراية بعد الحرب كان لها أي دور، يعني كانت تذهب مع كل ما ذهب في تلك الغزوة أو المعركة، لم يكن لديهم تعلق بهذه الراية أو تلك. أريد أن فقط أذكر تعليق على ما اتخذته داعش كعلم، واعتمدت أنه كان علم رسول الله. هذا ليس دقيقا تاريخيا. هذا العلم، هناك روايات تقول بأنه في أواخر العهد النبوي كان هناك كتابة على أحد الرايات أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن هي رواية من روايات عديدة، يعني لم تكن ظاهرة ثابتة في معارك الرسول، يعني قد تكون أحد الرايات أيضا الاعتباطية التي اتخذها الإسلام في أحد المعارك ولم يكن علما رسميا أو رمزا رسميا. وفي الحقيقة أحب أن ألفت النظر إلى أن الكتابة على هذا العلم مثلا لا إله إلا الله، هذه الخط هذا وهذه الهمزة خلاف الخط في زمن النبي، فيمكن من مجرد من دراسة هذا الخط معرفة أنه هذا ليس علما دقيقا كان في زمن الإسلام. بجانب الصورة ترون مخطوطة للقرآن الذي يسمى نسخة برمنغهام. هذا قرآن محفوظ بجامعة برمنغهام، يضم صفحتين من القرآن عثر عليها وتبين بفحصها بتقنية الكربون المشع أن عمرها يبلغ نحو 1370 عاما، أي ربما منذ ما بعد الهجرة النبوية ب70 عام، وهي يعني يجعلها أقدم نسخة للمصحف في العالم. عثرت الدكتورة ألبا فيديلي والتي كانت تدرس العناصر في مجموعة من مخططات الشرق الأوسط كجزء من بحثها، الدقة في هذا البحث 95.4%، أن هذه الصفحات تعود والخط يعودان إلى 70 سنة، ما بين بالضبط ما بين 568 إلى 645 ميلادي. فهذه الفترة هي فترة ما بعد مباشرة ما بعد الإسلام، تجعلها من الصفحات الأقدم في القرآن الكريم. وإذا هذه الآية بالذات طه ما أنزلنا عليها، يعني لو ليس لدينا وقت أن نبحث بالتفصيل، لكن إذا نظرتم إلى لا يوجد همزة والأحرف تكتب بطريقة أخرى، بحيث أنه هذه الطريقة للكتابة على العلم لا تمثل الراية الإسلامية، وادعاء ذلك الادعاء ادعاء ليس دقيقا. ثم مسألة الختم، أيضا الختم يعود إلى رسائل النبي في السنة السابعة للهجرة لملوك العالم التي أرسلها في ذلك الوقت. بعض هذه النسخ محفوظة وموجودة في المتاحف، وعليها العلم، عليها الختم كما هو مرسوم على ذلك العلم. هذا أيضا كان في السنة السابعة للهجرة، يعني حوالي 3.5 سنين قبل وفاة النبي. قبل ذلك لم يرد وصف لهذا الختم بهذا الشكل، بل هناك روايات تعارضه أنه كان بشكل آخر. على كل حال، هذه الرموز المقصود منها أنها ليست لم تتخذ رموزا إسلامية حتى نقول أن هذا هو رمز الإسلام. بحث داعش عن رمز ليقولون أنه هذا هو كان علم الرسول نحن سوف نرفعه، هذا ادعاء خاطئ. الإسلام لم يحمل أو يحفظ أي رموز في ذلك الوقت. فنأتي إلى الرمز الآخر المشهور في الإسلام. إذا تسأل أي أحد ما هي الرموز الإسلامية، سوف يقولون هي الهلال والنجمة. وفي الحقيقة هذا ليس له أي علاقة في الإسلام، إلا أنها يعني مسألة غدت مشهورة يعني شهرة وليست في الحقيقة دلالة. كما قال الدكتور علي، الهلال والنجمة يعودان إلى القرن الرابع قبل الميلاد، من يعني من العهد الروماني، العصر الهلنستي، وكان ضرب به هذه النقود من حوالي 400 قبل الميلاد. وترون هنا الهلال والنجمة، والحقيقة هو ليست النجم، هو كوكب الزهرة الذي عادة ما يبدو بجانب القمر. عندما غزت جيوش العثمانيين آسيا الصغرى والأناضول ووضع الهلال على علمهم، كانت هذه العلامة على فكرة هي علامة مدينة القسطنطينية، اسطنبول يعني. وعندما دخل إليها العثمانيون اتخذوا ذلك الهلال والنجمة، اتخذوها رمزا للعثمانيين. قبل ذلك كان العثمانيون بسبب حلم رآه محمد الفاتح بأنه رأى هلالا يصل ما بين الشرق والغرب وتفاءل بذلك، فجعل الهلال على علمه الذي كان هو علما أحمرا سائدا، وجعل الهلال على علمه. وعندما دخل إلى القسطنطينية جعل أيضا فيما بعد النجمة. ففي الحقيقة هناك يعني في بعض الأحيان نحن نتخذ رمزا ثم نفرضه على التاريخ. مثلا هذه اللوحة رسمت في القرن الثالث عشر، تصف معركة اليرموك التي هي كانت معركة في القرن السابع للميلاد، وترسم علم المسلمين بأن كان فيه هلالا ونجمة، وهذا ليس صحيحا، لم يكن هناك علم بذلك الشكل. نذهب إلى قضية الألوان. كما أيضا ذكر الدكتور علي، للألوان أيضا تاريخ. طبعا هذه كلها عندما نفهم الرموز، لماذا أنا أقضي بعض الوقت على الرموز والألوان، لأنه عندما نفهم الرموز والألوان سوف نفهم الأعلام العربية، وأي علم سوف تنظر إليه سوف تفهم تاريخ ذلك العلم من هذه الألوان. وأيضا هناك صراعا قائما، يعني ليس قديما، صراعا إلى اليوم. سوف نرى مثلا حتى في عمليات الثورات المختلفة بالبلاد العربية، وكيف كل فريق يثور أو يريد أن يقلب الحكم يتخذ علما، هذا له الكثير من الدلالات. الدولة العباسية كما تعرفون، الدولة الأموية، كان علمها علما أبيضا، لأن في معظم الأحيان كانت راية الإسلام كانت مجرد راية بيضاء، يعني مجرد قطعة من القماش يضعونها على عود طويل حتى يكون رمزا للجيش، عادة للميمنة، للميسرة، لمختلف الحاجات العسكرية. وثم الأمويين اتخذوا علما أبيضا كعلما لهم، وهذا طبعا قد يكون أكثر شيء قريب لما يرمز إليه الإسلام، وهو عملية الصفاء وعملية النقاء وعملية البعد في الحقيقة عن الرمزية. العلم الأبيض هو بعد عن اتخاذ أي رموز، ولكن بحد ذاته هو يصبح رمزا، لأننا لا نستطيع أن نقاوم السنن الاجتماعية. لابد أن يخلق الإنسان رموزا وأمور يعني يعتبرها تمثل قضايا أكبر منها. وثم الدولة العباسية اتخذت العلم الأسود، هم أصحاب الرايات السود، وبعد ذلك كانت هناك دويلات كثيرة، والدولة الخوارج مثلا كان علمهم أحمرا، وثم فيما بعد أتت دويلات كثيرة طبعا ولها أعلام كثيرة. ثم الدولة الفاطمية، وهي من دويلات العصر العباسي الثاني الوحيدة التي كانت في الحقيقة عربية، كانت اتخذت العلم الأخضر، ثم بعد ذلك العثمانيون أتوا باللون الأحمر. سوف نأتي إلى أعلامنا اليوم. في الحقيقة أعلامنا اليوم ولدت من قصيدة لصفي الدين الحلي. وذلك كانت في هناك معركة بين جيوش الأيلخان المغولي بينها وبين القبائل العربية التي في ذلك الوقت توحدت في بادية الأنبار والشام تحت قيادة قبيلة طيء، وكان صفي الدين الحلي من قبيلة طيء، فكان وانتصرت انتصارا عظيما، وفر المغول من تلك المعركة رغم كان كثرة عددهم وتنظيمهم العسكري الذي كان يفوق تنظيم تلك القبائل. فافتخر بذلك صفي الدين الحلي وتلا من القصائد المشهورة في الفخر العربي: سل الرماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيض الخاب الرجا فينا، إلى أن قال: بيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا. هذه الألوان الأربعة التي يصف فيها العرب والقبائل العربية ويفتخر بذلك أصبحت رمزا فيما بعد للعروبة. كيف ومن اتخذها رمزا؟ سوف نتكلم عن ذلك الآن بعد دقيقة أو دقيقتين. فإذا هذا اتخذ العثمانيون هذا العلم، وحكم العثمانيون بهذا العلم من سنة 1299 إلى 1922 إلى سقوط الدولة العثمانية، هو نفس هذا العلم العثماني. وعندما سيطرت الإمبراطورية العثمانية على كافة البلاد الإسلامية كان هذا هو العلم لجميع طبعا هذه البلاد التي انطوت تحت الخلافة العثمانية. الآن لن ندخل كثيرا حول تاريخ ولادة الحركات القومية العربية ضمن الدولة العثمانية لأنه هذا موضوع كبير بحد ذاته، ولكن بعد تحرك الدولة العثمانية نحو الأتركة، يعني الجمعية التركية الفتاة التي أسست من مثقفين أتراك لهم مواقعهم في الدولة العثمانية، وبدأت عملية الانقلاب الأبيض ومحاولة أتركة الدولة العثمانية ونجحوا في ذلك، كان في نفس تزامنا مع ذلك الوقت كان هناك أيضا تحرك عربي نحو الحفاظ على الهوية العربية وأيضا بلورة الهوية العربية التي أصبحت تحت الضغط التركي وتحت الخطر التركي في الحقيقة. هذا موضوع يطول شرحه لأنه أخذ حوالي تدريجيا من 100 إلى 200 سنة، يعني من حوالي أوائل القرن الثامن عشر إلى أوائل القرن العشرين، تدريجيا يعني أصبحت عملية الأتركة أكثر عنفا وأكثر تهديدا للهوية العربية، ولذلك استيقظ العرب في ذلك الوقت وخاصة الذين كان لديهم ثقافة وإحاطة بحالة التوجه نحو القوميات والتوجه نحو صناعة الهوية القومية والمناداة، يعني اتخاذ يعني المصير، حرية تقرير المصير، عفوا أنا بعقلي بترجم من الإنجليزي للعربي في أوقات أفقد الكلمات. فتأسس في ذلك الوقت النادي المنتدى الأدبي، المنتدى العربي في بعض الأحيان يسمى المنتدى الأدبي العربي في الأستانة في دمشق، كثير من الضباط العرب، وكان هدفه المحافظة على اللغة العربية وإحياء الثقافة العربية، وتبلور منه القومية العربية طبعا، وثم فيما بعد ولدت منه الجمعية العربية الفتاة، وولدت منه الثورة العربية، وولدت منه كثير مما نحن نعيشه اليوم من الحالة السياسية العربية. كانت مجموعة عظيمة في الحقيقة من المثقفين العرب الذين أسسوا واستنقذوا هويتنا عندما رأوا أنها في خطر. في ذلك الوقت اتخذوا هذه الألوان شعارا لهم. طبعا في الحقيقة يعني كان العلم بسيطا جدا، هو عبارة عن هذه الأربع ألوان كما ذكرها صفي الدين الحلي في القصيدة، وفي بعض الأحيان وضعوها بالشكل الآخر ثلاث ألوان والمثلثين، وأيضا كتبوا هذا البيت في نصف العلم، فلا يوجد هناك شك برجوع هذه الألوان لذلك البيت. كان ذلك في سنة 1909 ميلادي في ضمن الدولة العثمانية. ثم تأسست الجمعية العربية الفتاة، هذه صورة لبعض مؤسسين هذه الجمعية في منتجع بلودان بالقرب من دمشق، وفيهم على فكرة من هؤلاء رياض الصلح. فالجمعية العربية الفتاة التي تأسست في باريس وكان لديها جهد في إجراء أول مؤتمر الكونغرس العربي في باريس 1913، اتخذت هذا العلم، اجتمعت واتخذت هذا العلم، أيضا هو نفس العلم من المنتدى الأدبي العربي، اتخذت هذا العلم ليكون هو علما للجمعية السرية التي كانت محظورة طبعا تركيا، والتي بسبب اكتشاف بعض أعضائها فيما بعد وأعدموا في ساحة في بيروت أصبحت تسمى من ذلك الوقت بساحة الشهداء، التي هي نعرفها اليوم بساحة الشهداء في بيروت. هذا العلم اختير وأقر في سنة 1911 في مدينة باريس عندما أسست هذه الجمعية وأجرت أول مؤتمراً في باريس في عام 1913 ميلادي. ثم انطلقت الثورة العربية في سنة 1916 ميلادي أيضا من يعني كان مؤسسي هذه الجمعية لهم اليد في انطلاقة الثورة العربية، والتي كان الملك فيصل جزء منها، يعني الأمير فيصل ابن الشريف حسين كان جزءا من الجمعية العربية الفتاة، واجتمع فيهم في سنة 1915 في دمشق وكتب بروتوكول دمشق المعروف الذي هو يحدد فيه الهوية العربية والدولة العربية. ففي سنة 1914 في مركز جمعية العربية الفتاة في بيروت اتخذ هذا العلم شعارا، وضع يعني زادوا على العلم المثلث الأحمر الذي هو يرمز للثورة ضد العثمانية، وكان ذلك طبعا مسألة سرية. ثم برز هذا العلم فيما بعد عند انطلاقة الثورة، هذا هو في الحقيقة العلم الأول للعرب للهوية العربية الجديدة، الأبيض والأخضر والأسود والأحمر الذين أتوا من بيت صفي الدين الحلي، وبهذا الشكل الذي يرمز للثورة أيضا ضد العثمانيين والاستقلال والتحرير. هذا العلم موجود اليوم في الأردن في المتحف، نفس هذا العلم الأول الذي جعله العرب علما لهم. لم يكن هناك طبعا أقطار عربية، ولم يكن هناك فصل بين الدول العربية التي نعرفها اليوم، هذه مجموعة، هؤلاء مجموعة تمثل العرب في ذلك الوقت بقيادة الأمير فيصل في مؤتمر فرساي في فرنسا. ولو لدينا وقت يعني أذكر لكم تاريخ كل واحد من هؤلاء الأشخاص، طبعا منهم لورنس أوف أريبيا هو أيضا معهم المندوب البريطاني الذي كان داعما للثورة العربية، ولكن هناك شخص من العراق وشخص من لبنان وشخص يعني تجد السني والشيعي والدرزي والعراقي واللبناني والأمير فيصل من الحجاز، من لم يكن هناك فصل بين الأقطار العربية، وكان العرب يرون أنفسهم ك يعني فئة واحدة وقومية واحدة لها أهداف واحدة وضمير واحد. ثم كما تعلمون الثورة العربية استمرت إلى طرد العثمانيين من من جميع الدول بلاد الشام. طبعا هي بدأت في مكة والمدينة، وحرر الحجاز من حكم العثمانيين، وأيضا استمرت إلى دخول دمشق في سنة 1918 ميلادي. ولكن طبعا كان اتفاق سايكس بيكو الذي كان سريا وانكشف فيما بعد، وكان اتفاق سري في سنة 1916، حوالي في سنة 1917-18 كشف وعلم العرب به. ولكن كان هناك نوع من الاستدراك الموقف لبريطانيا والوعود بالتأكد من تحقيق الوعود بإعطاء العرب دولة لهم أو تمكينهم من حكم أنفسهم. ولكن طبعا خان بريطانيا وفرنسا خانت العرب وطبقت اتفاقية سايكس بيكو، وطرد الملك فيصل بعد معركة ميسلون من دمشق. ميسلون كانت معركة رمزية، يعني العرب لم يكن لديهم السلاح ولا العدة ولا العدد لمقاومة بريطانيا، ولكن يوسف العظمة أصر على أن يقف إلى آخر لحظة أمام الدبابات الفرنسية التي دخلت دمشق. قبل ذلك طبعا من سنة 1918 إلى 1920 علم الثورة العربية وضع فيه نجمة سباعية، بعضهم يقول أنه لسبع آيات الفاتحة. في على كل حال السبعة، رقم سبعة في اللغة العربية يدل على الكمال والتمام والاستقرار. وضعت نجمة لترمز للمملكة، وكان هذا هو علم الدولة العربية التي كانت عاصمتها دمشق في ذلك الوقت. طبعا كانت تعتبر أنها دولة تحكم من يعني من شمالا من تركيا إلى اليمن جنوبا، هذه الدولة التي كان يعتبر العرب أنهم يحكمونها. إلا أن بريطانيا كانت تحت الاستعمار العراق كان تحت الاستعمار البريطاني. وثم بدأت اتفاقية سايكس بيكو تقسم المنطقة، وزال هذا الحلم الذي لم يدم بضعة سنين. الآن سوف تجدون أن الأعلام العربية سوف تولد، أنا سوف أنهي الكلام بضع دقائق وينتهي الوقت. عندما وضع الملك فيصل كملكا على العراق بعد ثورة تشرين في العراق، حيث أدرك البريطانيون أنهم لن يستطيعوا أن يحكموا العراق من غير تسوية معينة مع العرب، فأتوا بالأمير فيصل وولوه ملك العراق تحت الانتداب والتحكم البريطاني. وزيد نجمة على العلم في سنة 1921 في العراق، وذلك رمزا للمملكتين السورية والعراقية، يعني للدولتين سوريا والعراق. طبعا سوريا كانت في عملية تحت وطأة الانتداب الفرنسي ولم يكن لديها استقلال، ولكن بما أنه معظم العرب الوطنيين مرتبطين بعضهم ببعض، كان الأمير فيصل نوعا ما داعما للثورات الداخلية في سوريا ضد الاستعمار الفرنسي، آملا أنه سوف أيضا تنال نوعا من الاستقلال، وهو أيضا يحارب أيضا الاستقلال العراق من بريطانيا شيئا فشيئا. ولكن كانت سطوة الاستعمار البريطاني في العراق أقل من سطوة الاستعمار الفرنسي في سوريا، وكما تعلمون سايكس بيكو وتقسيم المنطقة. ثم عندما وضعت بريطانيا الأمير عبد الله حاكما، ابن الشريف حسين حاكما على الأردن، اتخذ غير في ترتيب العلم وجعل أيضا نجمة فيه دلالة على الملكية الهاشمية. هذا العلم هو العلم الذي اتخذ للاتحاد ما بين العراق والأردن الذي حدث في عام 1958، لم يدم، حيث أنه الملك فيصل الثاني قتل واغتيل وقام الثورة في العراق وأزالت حكمه. ولكن تجدون نفس العلم لكن أزيلت منه النجمة. ثم عاد الأردن بعدها إلى علمه القديم. هذا العلم ما زال هو علم الأردن اليوم. أريد أن ألفت النظر إلى مسألة في نهاية كلامي، أن الاستعمار عندما أتى هذا العلم العربي بألوانه يرمز إلى الهوية العربية التي هي هوية تجمع العرب جميعاً. وسايكس بيكو عندما اجتمع وقسم الدول العربية لم يكونا قد زارا أي دولة عربية في ذلك الوقت، وجلس في أوروبا وبمسطرة وقلم وقسم هذه البلاد حسب مصلحتهما. فعندما أتوا لتطبيق هذه المخطط كان أكبر عدو لهم هو وجود هذه القومية العربية الجامعة ما بين هذه الأقطار. فكان عمل الاستعمار من أول يوم إلى يومنا هذا هو تأكيد وتحفيز الانقسام ما بين الدول العربية. فسوف تجد أن أي علم له علاقة بالاستعمار يبعد عن العلم العربي، يعني كل ما كان بعيد العلم عن العلم العربي تعرف أن للاستعمار يد في ذلك. فمثلا هذا العلم الذي اتخذ لسوريا بعد الانتداب الفرنسي، يعني من قبل الفرنسيين، ثم قسموا سوريا إلى 3 أجزاء وجعلوا لكل منها علما مختلفا تماما، يعني إذا فيهم يأسموا أكثر ويخلقوا هويات مختلفة أكثر بيعملوا، إذا فيهم يأسموا سوريا ل3 أقسام بيعملوا، إذا فيهم يأسموها ل10 بيعملوا ذلك، كما تعرف القاعدة المشهورة فرق تسود. بعد استقلال سوريا اتخذوا هذا العلم مرة أخرى، وكانت 3 نجوم فيه ترمز ل3 أقاليم التي توحدت مرة أخرى تحت دولة سوريا بعد نيل سوريا لنوع من الاستقلال أو الحكم الذاتي. الجمهورية العربية المتحدة اتخذت علم، أرجعت الألوان العربية ووضعت نجمتين رمزاً لمصر وسوريا. طبعاً هذا ولادة القومية العربية الثانية الحديثة مع جمال عبد الناصر. حزب البعث في 1947 الذي أيضاً لديه فكر قومي، طبعاً كان التطبيق والتنفيذ سيء للغاية في بعض التجارب لحزب البعث في الحكم، مما أدى إلى النفور من حزب البعث كله بفكره. أقول أنه فكر حزب البعث الأساسي هو فكر ناضج وجيد، ولكن للأسف التطبيق كان فاشياً وأدى إلى فشل حزب البعث، ويعني أصبح كابوساً بالنسبة للعرب بدل أن يكون حلماً. لكن اتخذوا هذا العلم، وكان العلم في العراق يعني تحول إلى علم ملكي، هذا يجمع ما بين الألوان الكردية والألوان العربية، أيضا كان مدعوم من جهات استعمارية. ثم أصبحت الثورة العراقية طبعا أرجعت العلم العراقي في عام 1963 ب3 نجوم، لأنه كانوا يأملون أن العراق سوف تدخل إلى الوحدة العربية مع سوريا ومصر وتصبح هي النجم الثالث. طبعا كل الجهود العربية كانت تعود إلى الدولة العربية والوحدة العربية، وكلما طال الوقت كلما ابتعدنا عن ذلك الفكر وعشنا التقسيمات كأنها هي الواقع الجديد. تونس كانت تتخذ العلم العثماني ثم بقيت عليه، عندما احتلتها فرنسا وضعت العلم الفرنسي في الزاوية وتداولت عليها أعلام مختلفة إلى أن عادت إلى العلم الأخير الذي هو هذا الأحمر. وليبيا كان العلم الليبي فيه نوع من جمع بعض الخصائص لليبيا، القبائل السنوسية وإلى آخره. عندما دخلت ليبيا إلى التحالف العربي بعد الثورة اتخذت أيضا الألوان العربية والعلم العربي، وعندما أسست الفيدريشن أوف أرب ريبوبليكس، الفيدرالية العربية التي عاشت 4 سنين فقط في عام 1972 اتخذت هذا العلم، كل الدول العربية التي كانت ضمن هذا الفيدرالية اتخذت هذا العلم شعارا لها، لأرجعت عقاب قريش مع هذه الألوان العربية. ثم بعد ثورة معمر القذافي اتخذ علما أخضرا، طبعا العلم الأخضر وحده لم يكن يعني كافيا، فوضعت فيه رموز أخرى فيما بعد. واليوم بعد الثورة أرجعوا هذا العلم. لاحظوا اختيار ما بعد مثلا الربيع العربي، اختيار الأعلام ودلالتها، يعني لم يعودوا للعلم العربي، عادوا إلى العلم ما قبل الاتحاد العربي للحفاظ على خصوصية ليبيا والخروج من نطاق فكر القومية العربية. هذه مثلا أحد الدلالات لذلك. لن أنا انتهى وقتي، وقد أكون قد أطلت عليكم. إذا نذهب إلى كل علم من الأعلام العربية سوف نجد تاريخا متصلا في هذا العلم المصري وتدرجه هنا من الملكية المصرية، ثم بعد ثورة 1952 اتخذ هذا العلم ووضع نصر صلاح الدين فيه مع الحفاظ على ذلك الهلال والثلاث نجوم التي كانت ترمز إلى الثلاثة أديان في مصر، واتخذ ذلك العلم بعد الاتحاد، ثم هذا العلم للجمهوريات العربية، وبقي هذا العلم على مصر إلى أن غيره حسني مبارك في سنة 1984 وغير النسر فيه، يعني ليطوي صفحة الوحدة العربية طوية جديدة. السودان كان فيه ألوان ترمز إلى الطوائف التي فيه، ثم بعد الثورة التي أيضا التي أرادت أن تجمعه مع العرب اتخذت الألوان العربية في العلم. فلسطين، هذا كان علم فلسطين من الانتداب البريطاني، هذا العلم الأحمر كان علم الذي وضعته لوضعه الانتداب البريطاني على فلسطين، بينما كان علم فلسطين هو نفس، لأنه فلسطين هي مجرد سوريا الجنوبية، هي جزء لا يتجزأ من الوطن العربي وقلب الوطن العربي، وكان علمها هو علم الدولة العربية. ثم فيما بعد PLO منظمة التحرير الفلسطينية اتخذت هذا العلم، العلم العروبي في سنة 1964 علما لها، وأصبح العلم الرسمي لفلسطين في عام 1988، اللي هو نفس علم حزب البعث، نفس علم الحركات الثورية العربية في أوائل إنشاء الدول العربية. الكويت نفس الشيء. اليمن أيضا الانتقال من الملكية إلى العلم العربي، هذا كان علم اليمن الجنوبي، ثم بعد الوحدة عندما تغير اليمن الجنوبي كان هذا علمه، ثم بعد الوحدة أصبح هذا العلم إلى يومنا هذا. دولة الإمارات، الإمارات المتفرقة كما ذكر الدكتور علي عجمي كان لها ألوان مختلفة، ثم بعد الاتحاد في عام 1971 اتخذ هذا العلم أيضا الألوان العربية لكن ترتيب مختلف. السعودية لها علاقة بالقبائل المختلفة، هذا العلم هو علم الإحساء، ثم أصبح العلم استمر إلى، طبعا سوف تجدون أن العلم السعودي منفصل عن الأعلام العربية، وذلك أيضا لأسباب تاريخية، لأن السعودية يعني آل سعود بالاتحاد مع الحركة الوهابية لم يكونا في المعسكر العربي، كان ضد المعسكر العربي، وكان في عملية حرب في الحقيقة مع الشريف حسين، إلى أن تم المصالحة بينه وبين يعني بين ابن سعود وبين الملك فيصل فيما بعد، ولذلك العلم السعودي لم يكن له أي علاقة بالعلم العربي إلى يومنا هذا، العلم العربي اللي أقصد به العلم الأساسي. سوف أتوقف عند هذا الحد لانتهاء الوقت في الحقيقة، وأشكركم على يعني حسن المتابعة، وأرجو أن نكون قد أثرنا بعض الفضول حول كيف أن هذه الرموز يجب أن لا نتخذها نرثها وراثة ويجب علينا أن ندقق فيها ونفهمها، لأنها ترمز لهويتنا. عندما نرفع العلم الفلسطيني أو نرفع العلم اللبناني يجب أن نفهم ما هو هذا العلم وما هو رمزيته. فقط بالنسبة للبنان، رفع هذا العلم على لبنان، العلم الدولة العربية، مدة 9 أيام إلى أن ذهبت السلطة الفرنسية وأنزلته بالقوة، ومن بعده لم يرفع من بعد ذلك، وتعرفون تاريخ اللبناني. هذا كان العلم الماروني، وثم عندما أتت فرنسا، طبعا المشروع الفرنسي هو إيجاد هذه المنطقة، إيجاد يعني دولة للمارونية الموالية لفرنسا، لأن ليس كل المارونية موالية لفرنسا، يجب أن ننوه بذلك. ولكن اتخذوا ضموا العلم الماروني إلى العلم الفرنسي، وأصبح هذا هو علم لبنان من 1920 إلى 1943 إلى حين الاستقلال، حيث قرروا الإبقاء على الأرز. طبعا هناك الكثير الذي يمكن أن يقال عن العلم اللبناني ورمزية ما يعني انتهى إليه من عملية مقاومة الهوية العربية. يعني هو العلم نفسه مرتبك، العلم اللبناني نفسه، سامحوني إذا أقول ذلك، ولكنه علم مرتبك الهوية، وهذا ما يعيشه لبنان. قلت أن كل علم عربي يرمز لما هو عليه الدولة الآن، وعلم لبنان بالنسبة لي يرمز لذلك. أشكركم جزيل الشكر، وإلى الدكتور علي عجمي.
الشكر للسيد وسام على هذه المحاضرة التي أقل ما يقال فيها أنها قيمة. يعني بالفعل لقد بحثت طويلا وأنا أحضر التقديم لهذه المحاضرة، لم أجد بحثا معمقا كما فعلت. أجرك الله، يعني نحتاج إلى جهد متواصل في هذا الاتجاه. ننتقل أيها الأحبة إلى ما تبقى من فقرات أمسيتنا لهذه الليلة. في شهر أيار من كل سنة نحتفل بمناسبتين اثنتين، نكبة وانتصار. وقد ارتأينا أن نتذكر الاثنتين معا، في الأولى كي نهدهد جراحاتنا ونواسي آلامنا المستفيضة، وفي الثانية كي ندغدغ الزهو الجميل بما يمكن أن تحققه عزة النفس ورفض الخضوع والاستسلام، وفي الحالتين كي نقف ونعتبر كيف يمكن أن نزيل غشاوة النكبة وآثارها الموجعة، ونتعلم من دروس ما جرى، وكيف نعزز روح الانتصارات فينا ونعرف المدخل إلى مجد الحياة. في الشق الأول النكبة، إن تاريخ 15 من أيار 1948 لم يكن سوى ترجمة لسنوات طويلة سبقته من التخطيط الصهيوني والبريطاني لطرد الفلسطينيين من أرضهم وإقامة الدولة اليهودية. فنكبة الفلسطينيين لم تبدأ في ذلك الحين فقط، ولم يكن ذلك التاريخ إلا اليوم الأكثر دموية وهجرة للفلسطينيين من أرضهم وتوزعهم على مخيمات اللجوء حول العالم. على مدار سنوات طويلة تسبق يوم النكبة للاضطهاد، تعرض الفلسطينيون للاضطهاد والتعذيب والتهجير ونهب أراضيهم والهجرة اليهودية إلى أرضهم بتخطيط من الحركة الصهيونية العالمية وبمساعدة بريطانيا التي كانت تسعى لإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين، وبتواطؤ وتخاذل عربي مقيت. ولعل ما هو أشد إيلاما من النكبة ذاتها هو هذا الإصرار العربي المريب على الإمعان في التخاذل والانهزام والاستسلام، حتى بات الواحد منا يترحم على الخوال من السنين، سيما وأن كل عام جديد يأتي مثقلا بالسواد. المصيبة يا أحبتي ليست في عدونا، المصيبة فينا نحن. جسدنا متخم بالانقسامات والتشرذم، وكأن كل جزء منا بات كيانا خاصا بذاته، ونتراحر فيما بيننا والعدو يدنس الأعراض منا والمقدسات. في ذكرى النكبة سنستمع إلى الدكتور نبيل الخطيب في قراءات شعرية من وحي المناسبة. الدكتور نبيل عميد سابق لكلية الآداب في الجامعة اللبنانية، وعضو في الهيئة الإدارية للمركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون. أترككم مع الدكتور نبيل الخطيب.
مساء الخير. شكرا دكتور علي، وشكرا للمحاضرة القيمة التي استمعت إليها حول الأعلام العربية. وللأسف أنني سأقرأ شعرا له علاقة بالنكبة، وليتها لم تكن ولكنها كانت. سأقرأ بعضا من مقتطف يعني بعض المقاطع من قصيدتين لهما علاقة بالقدس، لما للقدس من رمزية عندنا جميعا. القصيدة الأولى في القدس لتميم البرغوثي: مررنا على دار الحبيب فردنا عن الدار قانون الأعادي وسورها، فقلت لنفسي ربما هي نعمة، فماذا ترى في القدس حين تزورها؟ ترى كل ما لا تستطيع احتماله إذا ما بدت من جانب الدرب دورها. وما كل نفس حين تلقى حبيبها تسر، ولا كل الغياب يضيرها. فإن سرها قبل الفراق لقاؤه فليس بمأمون عليها سرورها. متى تبصر القدس العتيقة مرة فسوف تراها العين حيث تديرها. وتلفت التاريخ لي متبسما: أظننت حقا أن عينك سوف تخطئهم وتبصر غيرهم؟ ها هم أمامك متن نص أنت حاشية عليه وهامش. أحسبت أن زيارة ستزيح عن وجه المدينة يا بني حجاب واقعها السميكة لكي ترى فيها هواك؟ في القدس كل فتى سواك، وهي الغزالة في المدى حكم الزمان ببينها، وهي الغزالة في المدى حكم الزمان ببينها. ما زلت تركض خلفها مذ ودعتك بعينها، فارفق بنفسك ساعة إني أراك وهنت. في القدس من في القدس إلا أنت؟ يا كاتب التاريخ مهلا، يا كاتب التاريخ مهلا، فالمدينة دهرها دهران، دهر أجنبي مطمئن لا يغير خطوه، وكأنه يمشي خلال النوم. وهناك دهر كامن متلثم يمشي بلا صوت حذار القوم. والقدس تعرف نفسها، والقدس تعرف نفسها، فاسأل هناك الخلق يدلك الجميع. فكل شيء في المدينة ذو لسان حين تسأله يبين. في القدس يزداد الهلال تقوسا مثل الجنين، في القدس يزداد الهلال تقوسا مثل الجنين، حدبا على أشباهه فوق القباب. تطورت ما بينهم عبر السنين علاقة الأب بالبنين. في القدس أعمدة الرخام الداكنات كأن تعريق الرخام نخال، ونوافذ تعلو المساجد والكنائس أمسكت بيد الصباح تريه كيف النقش بالألوان، وهو يقول لا بل هكذا، فتقول لا بل هكذا، حتى إذا طال الخلاف تقاسما فالصبح حر خارج العتبات، لكن إن أراد دخولها فعليه أن يرضى بحكم نوافذ الرحمن. في القدس يرتاح التناقض، والعجائب ليس ينكرها العباد، كأنها قطع القماش يقلبون قديمها وجديدها، والمعجزات هناك تلمس باليدين. في القدس رغم تتابع النكبات ريح براءة في الجو، ريح طفولة، فترى الحمام يطير يعلن دولة في الريح بين رصاصتين. في القدس تنتظم القبور كأنهن سطور تاريخ المدينة، والكتاب ترابها، الكل مر من هنا. فالقدس تقبل من أتاها كافرا أو مؤمنا، امرر بها واقرأ شواهدها بكل لغات أهل الأرض، فيها الزنج والإفرنج والقفجاق والسقلاب والبشناق والتاتار والأتراك، أهل الله والهلاك والفقراء والملاك والفجار والنساك، فيها كل من وطئ الثرى. أرأيتها ضاقت علينا وحدنا؟ يا كاتب التاريخ ماذا جد فاستثنيتنا؟ يا شيخ فلتعد الكتابة والقراءة مرة أخرى، أراك لحنت. العين تغمض ثم تنظر، سائق السيارة الصفراء مال بنا شمالا نائيا عن بابها، والقدس صارت خلفنا، والعين تبصرها بمرآة اليمين، تغيرت ألوانها في الشمس من قبل الغياب، إذ فاجأتني بسمة لم أدري كيف تسللت للدمع، قالت وقد أمعنت ما أمعنت، يا أيها الباكي وراء السور، أحمق أنت أجنن؟ لا تبكي عينك أيها المنسي من متن الكتاب، لا تبكي عينك أيها العربي، واعلم أنه في القدس، من في القدس، لكن لا أرى في القدس إلا أنت. هذه بعض المقاطع من قصيدة في القدس لتميم البرغوث، وسأقرأ أيضا مقاطع من يا قدس غامت رؤاي لعبد العزيز جويدة، وهو طبعا شاعر مصري. يا قدس قد غامت رؤاي، يا قدس أنت سجينة والقيد أوله يداي، يا قدس أحلم كل يوم، والله أحلم كل يوم أن يضمك ساعداي، يا قدس مثقوب أنا، يا قدس مثقوب أنا كثقوب ناي، فلتعزفي حزني لأبكي، اعزفي حزني لأبكي، ربما هدأت خطاي، يا قدس جسمي طلقة فلتطلقيها، واعلمي أن البداية منك كانت منتهاي، يا قدس قالوا من سنين، يا قدس قالوا من سنين، أشجار أرضك سوف تزهر ياسمين، عار علينا، عار علينا، كفني عار العروبة وادفني في الطين، كل المزارع فيك تطرح لاجئين، كل المزارع فيك تطرح لاجئين، فبأي وجه، بأي وجه إن سئلنا، إن سئلنا من صغار يسألون عن الوطن في أي خارطة، في أي خارطة، فلسطين التي ما عاد يذكرها الزمن، ماذا نقول، ماذا نقول، والطفل يولد في فلسطين المراثي، في فلسطين المحن بيد تشد على الزناد وفي اليد الأخرى كفن. يا قدس يا حزنا يسافر في جوانحنا، يا قدس يا حزنا يسافر في جوانحنا ويكبر كالنخيل. يا قدس يا جرحا بلون الدم أو لون الأصيل، أمي على باب المخيم تحتضر، أمي على باب المخيم تحتضر، والموت يأكل وجه الرحب الجميل. أمي تقول وصوتها متقطع، كف يدق المستحيل. جهز خيولك يا بني، جهز خيولك يا بني، واقتل عدوك قبل أن تغدو قتيل. يا قدس يا وطني الحنون، يا قدس يا وطني الحنون، هل نحن حقا عائدون أم أنها أكذوبة كي يستمر الحاكمون؟ يا قدس مجروح أنا، والله مجروح أنا، والجرح ينزف في جنون. يا قدس مذبوح أنا، والذبح ممتد من الشريان حتى مهجتي. يا قدس طالت غربتي، يا قدس طالت غربتي، قالوا محال عودتي، لكنني بعزيمتي سأشق جسمي خندقا مني إليكم ثم أعبر جثتي. يا قدس يقتلني التذكر والتفكر والحنين إلى رؤاك، يا قدس يقتلني التذكر والتفكر والحنين إلى رؤاك. يا قدس معذور أنا، يا قدس معذور أنا، إن كنت أسجد رهبة لو صادفتني نفحة فيها شذاك. فالمسجد الأقصى يعيش بداخلي، المسجد الأقصى يعيش بداخلي. سبحان من أسرى وبارك في ثراك. يا قدس مريم لا يزال بحضنها عيسى، فهزي نخلة يساقط الرطب الجميل. يا قدس هذا مستحيل، يا قدس حطين انتهت وصلاح عاد مكبلا في ظلمة الأسر الطويل. والعقم داء قد أصاب قلوبنا فأصاب أشجار النخيل. يا قدس أحلم أن نعود، يا قدس ضقت من التسكع في إشارات الحدود. يا قدس جثة طفلتي تطفو بعيني كلما دمعي يجود. يا قدس هذا موطني، يا قدس هذا موطني، أنا الذي من داخلي مطرود. يا قدس أحلم أن أصلي في الرحاب ولا أعود. قسما إذا يوما دخلنا المسجد الأقصى سأفرش جفن عيني للسجود، وأظل أصرخ في القيام وفي القعود. يا قدس يا عربية، يا قدس يا عربية، منذ البداية ولحين ينفض الوجود. شكرا لكم.
طبعا الشكر للزميل الدكتور نبيل على هذه القراءات الجميلة. مما لا شك فيه أن التاريخ يتجه صوب إحقاق الحق. لابد أن يأتي اليوم الذي تعود فيه القدس، تعود فيه فلسطين، تعود فيه الحقوق السليبة لكل الشعب العربي. ننتقل إلى الشق الثاني، إلى شق الانتصار. في الشق الثاني نستعيد وهج الفرح، نتذكر الانتصارات الجليلة للمقاومة. ففي 25 من شهر أيار سنة 2000 اندحرت القوات الإسرائيلية من غالبية المناطق التي كانت تحتلها في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي، هربا من الضربات المتلاحقة التي وجهها لها رجال المقاومة. كان ذلك حدثا استثنائيا فريدا، ليس فقط بالنسبة للبنان وإنما للأمة العربية بأسرها، تلك الأمة المدخمة بالهزائم والانكسارات. جاء من يرد لها الروح ويرفع بين ظهرانيها رايات النصر. هنا تأكد لنا صدق ما تعنيه، صدق ما نعنيه حين نقول إن العين قادرة ليس فقط على أن تقاوم المخرز بل وتنتصر عليه أيضا. وإذ نحتفل بعيد المقاومة والتحرير بكل الفخر والفرح، ندرك تماما أنه ما من شيء يمكن معه استعادة الحقوق سوى الانتصار على الذات أولا، والتوحد حول راية النصر التي لا ينبغي أن تعلوها أي راية. في هذا الزمن المثخن بالجراح، الغارق في بؤرة الزمن العربي الرديء، يطل عيد المقاومة والتحرير لينشر صورة مغايرة لزمن عربي جميل، زمن وضاء بهي تعج به شموس الانتصارات العظيمة. أترككم الآن مع قراءات شعرية من وحي المناسبة، يقدمها الزميل عضو الهيئة الإدارية للمركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون الشاعر الجميل علي السندي.
يسعد مساك دكتور، أسعد الله مساءكم أيها الأحبة، أنتم مساء جميعا، وتحية طيبة أرسلها لكم في هذه الأمسية الجميلة التي نذكر فيها ذكرى أليمة وذكرى حزينة من ذكرى نكبتنا الكبرى المستمرة، قضية كبرى فلسطين التي لم ولن ننساها، وإلى عيد المقاومة والتحرير في جنوبنا، جنوب الإباء، جنوب العزة والكرامة. سأبدأ من حيث اختتم الدكتور نبيل الخطيب عزيزنا دكتور، من القدس، ومن ثم أعرج إلى جنوب لبنان، ومن ثم سوف أجمع هذه الأوطان جميعها كما جمعت في قلبي جمعتها في شعري. نعم، وأشكر طبعا الأستاذ وسام شرف الدين، تسمعون الآن الموسيقى الجميلة التي يحبها، موسيقى وطن يصرخ ويبكي. إلى فلسطين أقول: ذا كلامي لن أعيده، فاسمعوا هذه القصيدة، إنه وحي تجلى أنشد القلب نشيده، بدموع صادقات كلم النبض وريده، ذاكرا أم القضايا أمست اليوم وحيده، ذاكرا جرحا قديما يكتب الغدر جديده، ذاكرا طفلا غريبا فقد الأمن وعيده. هذه الأيتام تبكي ترمق السعد شريدة، صوت حق في ضميري وأنادي يا شهيدة، سوف نبقى نسائي، إنما القدس عقيدة، إنما الأقصى عقيدة. أما عن عرس أيار، عرس البطولة والفداء، كتبت في عام 2016 قصيدة حازت على المركز الثالث مسابقة منتدى الأرز الثقافي في جنوب لبنان عام 2016، وطبعا تحية إلى منتدى الأرز الثقافي وكل الناشطين في مجال الثقافة والأدب في جنوبنا الحبيب جنوب لبنان. إلى عرس أيار قلت وأقول: أيار يا عرس البطولة والفدا، يا عيد نصر زانه التحرير، يا موعد الأفراح في لبناننا، في وصفه كم يعجز التعبير، كنا نسير بعتمة مجهولة واليوم في نور الجنوب نسير، كنا أسارى للأسى واليوم عم ديارنا فرح وحل سرور، قالوا محال نصرنا فعدونا باغ حقود به التدمير، قلنا رجال الله لا نخشى الردى وعدونا في عيننا لصغير، هذا الجنوب هذا الجنوب شبابه رمز الإبا حر كمي صامد وغيور، وبقاعنا من حيدر منهاجه ولحيدر كل الهوى منذور، فلتسأل التاريخ عن أمجادنا لم يخفها غدر ولا تزوير، أبطالنا قاداتنا شهداؤنا هم للخلود بسرهم إكسير، هم نور درب الأوفياء جميعهم، هم نور درب الأوفياء جميعهم، وربيع نصر زينته زهور، هم جند أحمد في الوغى أنصاره ساحاتهم شهدت لهم وثغور، رحماء فيما بينهم لكنهم بأس شديد بالعدا مشهور، أرض الجنوب تحررت بدمائهم، أرض الجنوب تحررت بدمائهم، ودماؤهم نبراسنا والنور، في عيد أيار البهي تراقصت أزهار فل عاطر وطيور، جاءت تغني بهجة وسعادة والقلب يجدو عيده التحرير، والقلب يجدو عيده التحرير. هذه كانت قصيدتي في عيد المقاومة والتحرير في جنوب لبنان، وأختم بهذه الأبيات التي أجمع فيها أوطاني كما جمعت في قلبي، وأصبحت قضيتي وقضية كل شعري أن أكتب لأوطاني جميعا دون استثناء. عن الأفراح أبحث كل عيد فلا أجد السعادة في سنيني، فبعد البعد صار الحزن دأبي، أغاني العيد يصحبها أنيني، ويأخذني إلى الأوطان شوق يعذبني بآهات الحنين، أنا عطش وبي ظمأ المنافي، أنا عطش وبي ظمأ المنافي، أتيت اليوم أبحث عن معيني، معين الشام لا أرضى سواها وبغداد غدت حبي وديني، وعشق القدس ينبض في فؤادي على الويلات في الدنيا معيني، وعاملة لها أهدي اشتياقي برغم البعد تسري في وتيني، وعاملة لها أهدي اشتياقي برغم البعد تسري في وتيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنتم مساء أيها الأحبة، شكرا لكم.
جميل جدا ما سمعناه كالعادة أيها الشاعر الجميل علي السدي. قبل أن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة وهي الفقرة الفنية، أود أن أذكركم بأمسية قريبة بعد يومين، أمسية يوم السبت المقبل سنكون مع أربع شاعرات من لبنان هن الدكتورة يسرى البيطار، غسيل سئلاوي، حنان فرفور، وسارة الزين. الموعد الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت ديربون، يعني الساعة 10 ليلا بتوقيت بيروت. أما الآن فننتقل إلى الفقرة الفنية مع فنان لبناني أنيق، هو الفنان هادي الدبق، حيث سيمتعنا بمعزوفات على العود. هادي موسيقي لبناني قدم مئات العروض في مؤسسات ثقافية متنوعة في العديد من دول العالم، بينها جامعة هارفارد ومؤسسة ديزني وورلد ومركز كينيدي. أترككم مع الفنان هادي الدب.
شكرا لك سفيرنا دكتور علي عجمي، بتأمل أنه يكون الصوت مسموع. خفف الصوت شوي، ما بعرف إذا هيدي لإلي أفضل. هلأ بدي أتشكر السفير، بدي أتشكر الأستاذ وسام شرف الدين، لكل الأساتذة المشتركين، وإلى كل المستمعين والمشاهدين الكرام بهيدي الذكرى يلي بتأرخ ظلم الظالم وبتأرخ تحرر الثائر والمنتفض والبطل. من حي كل الأبطال اللي موجودين هلأ بشوارع أمريكا والعالم جميعاً ضد الظالم وضد المظلوم، ضد الظالم مع المظلوم، مع قضية الإنسان يلي هي قضية شرف وحرية وعدالة. فكل عام وعيد، كل عام وانت بخير، وكل عام وعيد التحرير عالمي، تحرير مجتمعي وتحرير فردي، وانتم بخير. رح نقدم لكم هلأ اغنيتين، ما بدنا نتأخر عليكم كتير، بنعرف الوقت شوي تمدد أكتر من المتوقع. فرح نقدم لكم غنيتين ان شاء الله بتنال اعجابكم. الاغنية الاولى ألفناها انا وخي محمد، هي مستوحاة من شعر للشاعر العراقي الكبير أحمد مطر.
وحين زار حينا قال لنا هادوا شكواكم في العلن هادوا شكواكم هادوا شكواكم في العلن هادوا ولا تخافوا أحدا فقد مضى ذاك الزمن زار الرئيس المؤتمن أحدى ولايات الوطن زار الرئيس المؤتمن أحدى ولايات الوطن وحين زار حينا قال لنا هادوا شكواكم في العلن هادوا شكواكم في العلن هاتوا شكواكم في العلن ولا تخافوا أحدا فقد مضى ذاك الزمن فقال صاحبي حسن قال صاحبي حسن سيدي يا سيدي سيدي يا سيدي سيدي يا سيدي سيدي يا سيدي أين الرغيف واللبن أين تأمين السكن أين توفير المهن أين الدواء بلا ثمن يا سيدي يا سيدي لم نر منك شيئا أبدا يا سيدي يا سيدي لم نر منك شيئا أبدا قال الرئيس لي حسن قال الرئيس له أحرق الله جسدي كل هذا في بلدي 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 شكرا على تنبيهك إيانا يا ولدي سوف ترى الخير ثم زار ثانية بعد عامين من الزمن ثم زار ثانية بعد عامين من الزمن وحين زار حينا قال لنا هادوا شكواكم في العلن هادوا شكواكم في العلن هادوا شكواكم في العلن هادوا ولا تخافوا أحدا فقد مضى ذاك الزمن لم يشتكي أحد فقمت أنا فقمت سيدي يا سيدي 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 أين الرغيف واللبن أين تأمين السكن أين توفير المهن أين الدواء بلا ثمن يا سيدي يا سيدي لم نر منك شيئا أبدا يا سيدي يا سيدي لم نر منك شيئا أبدا ومعذرة سيدي أين صاحبي حسن
شكرا شكرا وسام، شكرا دكتور. ما بعرف اذا بعد عندنا وقت، بعتقد تاخر الوقت شوي. وسام انت ادرى،
مع باذن الدكتور عندنا وقت ان شاء الله نسمعك اكثر.
تفضل هادي، بالعكس يعني جميل جدا ان نسمعك.
شكرا شكرا شكرا. لكن راح اعزف اغنيه كلمات قرابتي الكاتب بلال شحادي والحان الحاني انا وخي محمد. فخليني بس طلع الميوزك شيت. هيدي الاغنيه بعنوان بيروت.
حربة وسلمة حلوة على الهادي وصوت الرصاص.
بيروت البسمي بيروت الضحي بيروت البسمي ليل وسهر عانيسي لما عمرات بهتعيسي ليل وسهر عانيسي لما عمرات بهتعيسي بيروت
شكرا هادي على العزف الرائع والكلمات الجميلة والتعبير الرائع، وفي الحقيقة جهد رائع جدا.
شكرا وسام، شكرا لك.
هل عندك نية تسجيل هذه المقاطع؟
نعم في نية تسجيل، تعرف هلا بهالأوضاع الأمور ما عم بتصير بالسرعة المطلوبة، ولكن النية موجودة.
شكرا لك على حضورك معنا الليله. بس الدكتور علي عجمي هلا راجع، الظاهر صار عنده عطل فني. على كل حال شكرا لك للاخ محمد، ونرجو ان تكون بخير وصحه وعافيه. تحياتي استاذ محمد، وان شاء الله نستضيفكم مره اخرى في ديربون، مش بس بث مباشر بل حتى وجود مباشر إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله بتصير.
بالختام أعزائي المشاهدين، أشكر حضوركم وحسن متابعتكم. أحب أن أذكر مرة أخرى كما ذكركم الدكتور علي عجمي بالبرنامج هذا السبت، شاعرات من لبنان على الهواء مباشرة الساعة 3:00 ظهرا على بتوقيت نيويورك وديترويت، والساعة 10:00 بتوقيت لبنان. وقد عاد إلينا الدكتور علي عجمي. تفضل دكتور.
ما الذي يجري؟ نحن لسنا في لبنان، يعني ما بعرف شو اللي عم يصير، ما بعرف ليش راحت الإنترنت. بكل الأحوال أنا بدي أتشكر هادي، بتمنى على طول تشاركنا، يعني أداء جميل وموسيقى جميلة، ولن نعتذر عن الإطالة على الإطلاق لأنه لا يجوز الاعتذار عن الجمال.
تسلم.
لا يجوز أبداً أن نعتذر عن الجمال. ما قدمناه في هذه الأمسية إن لناحية المحاضرة أو لناحية القراءات الشعرية وختامها المسك هذه كان جميلاً ورائعاً ويليق بالمناسبة مناسبة المقام والتحرير. أشكركم جميعا، أشكر كل من تابعنا إن كان هنا أو في أرض الوطن، وإلى اللقاء مساء السبت بعد يعني بعد كم بعد 3 أيام سنكون على موعد كما ذكرت مع 4 شاعرات لبنانيات. التوقيت الساعة يوم السبت 3:00 PM بتوقيت ديربون، 10:00 PM ليلا بتوقيت بيروت. نتمنى لكم ليلة هانئة، أسعدتم مساء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.